شرح ابن جبرين على سورة الحجرات لفضيلة الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد الكرام، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا في هذا الجامع المبارك في هذه الدورة المباركة، دورة سماحة شيخنا العلامة الدكتور عبد الله بن جبرين، أسأله أن يجمعنا مع شيخنا ووالدينا في جنات النعيم في جنات عدن، وأسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع لنا درجاتنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة الكرام، توقفنا في الدرس السابق عند قول شيخنا عليه رحمة الله الجملة الثانية، قوله: ولا تلمزوا أنفسكم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الجملة الثانية، قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضاً. اللمز هو العيب، وقد ذمه الله تعالى وذم أهله. قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزونهم يعيبونهم بالتبرع والصدقة، والأولى أن يمدحوا بذلك ويثنى عليهم، لأنهم تصدقوا بما ينفع الإسلام والمسلمين.
هنا أيها الإخوة، في قوله ولا تلمزوا أنفسكم، يحسن بنا أن نعرف ما هو اللمز. فاللمز يقول ابن فارس أن اللمز هو العيب، ورجل لماز ولمزه أي عياب، واللمز هو الاغتياب وتتبع المعاب. اللمز هو الاغتياب وتتبع المعاب. لذلك قال ابن عاشور: اللمز ذكر ما بعده، اللمز ذكر ما يعده الذاكر عيبا، اللمز ذكر ما يعده الذاكر عيبا، اللمز ذكر ما يعده الذاكر عيبا لأحد مواجهة، فهو المباشرة بالمكروه. فإن كان بحق، أي هذا اللمز، فهو وقاحة واعتداء، وإن كان باطلا، أي هذا اللمز، فهو وقاحة وكذب، وكان شائعا بين العرب في جاهليتهم. ففي قوله ولا تلمزوا أنفسكم، ذكرنا هنا أو عرفنا أن اللمز هو عيب الإنسان، والوقوع فيه ذمًا له. واللمز أيها الإخوة يكون باللسان، والهمز عيب الناس بالأفعال والحركات. إذن هذا فرق بين اللمز والهمز، فاللمز هو ما يكون باللسان، أما الهمز هو عيب الناس بالأفعال والحركات، كحركة اليد أو حركة العين أو حركة الرأس. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. الهمز هو العيب أيضا، هكذا وصف الله الوليد بن المغيرة الذي نزلت فيه هذه الآيات، وكذلك آيات في سورة المدثر. فمن صفاته أنه هماز مشاء بنميم. كذلك قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز هو العيب، والإشارات الخفية التي يقصد بها تنقص أخيه المسلم، التي يقصد بها تنقص أخيه المسلم، يسمى ذلك همزا ولمزا، فيدخل في ذلك عيبه بالأقوال وعيبه بالأفعال. فمن ذلك مثلا،
يبدأ الشيخ الآن أيها الإخوة يذكر بعض الأمثلة التي فيها همز ولمز، لأن الشيخ هنا يقرر أن الهمز واللمز سواء، فيقول:
أن يقلد مشيته على وجه التنقص. ومن ذلك إذا ذكره
لو
ذكره
سألنا أيها الإخوة، هذا المثال هو باللسان أو بالحركات؟ هنا بالحركات.
ومن ذلك إذا ذكره ذكره بصفة قبيحة، أو إذا رآه مثلا أشار إليه إشارة توحي بأنه متنقص له، كأن يظهر لسانه أو يشير بعينه، يغمز بعينه غمزا وهمزا ولمزا، هذا أيضا من اللمز. ولا تلمزوا أنفسكم.
هنا أيها الإخوة، هنا هداية قرآنية في قوله أنفسكم، في التعبير هنا بأنفسكم سر لطيف، كون التعبير القرآني جاء بلفظ أنفسكم سر لطيف. هذا السر هو أن المسلمين كنفس واحدة، هذا السر اللطيف هو أن المسلمين كنفس واحدة، فالذي يطعن أخاه كأنه طعن نفسه، فجعل اللامز أخاه لامزا نفسه، أي الذي يلمز أخاه كأنه لمز نفسه. اقرأ:
ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، وتعيبونهم، فإن ذلك من التنقص الذي يكون عيبا للمسلم وهو ليس بعيب، فإذا كانت فيه خصال منتقدة فإنك ترشده وتقول: رأيت فيك خصلة كذا وكذا. أما أن تذكره في حال غيبته وتقصد بذلك التنقص والعيب له حتى يحمل الحاضرون عليه حملة شديدة، لا شك أن هذا من اللمز. الجملة الثالثة قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب.
هنا أيها الإخوة، ولا تنابزوا بالألقاب، ذكر أهل العلم سبب نزول، وإن كان الشيخ عليه رحمة الله لم يذكر هذا السبب، لكنه مذكور في كتب التفسير. هذا السبب، سبب النزول، ذكره الإمام الطبري بن جرير الطبري بسنده عن أبي جبيرة بن الضحاك، قال، أي أبي جبير بن الضحاك قال: كان أهل الجاهلية يسمون الرجل بالأسماء، أي بعدة أسماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باسم من تلك الأسماء، فقالوا: يا رسول الله، إنه يغضب من هذا، أي من هذا الاسم يغضب منه، كأنه كان له لقب، فأنزل الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. الذي حقق تفسير ابن جرير الطبري يجزم بصحة إسناد هذا السبب، وأن إسناده إسناد صحيح. اقرأ.
الجملة الثالثة قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. اللقب هو الاسم الذي يشعر بذم أو بمدح، يذكر تارة للتعريف وتارة للتنقص، وإذا كان للتنقص وكان ذلك المسمى به يكرهه فلا يجوز أن يذكر به. ينادى الإنسان باسمه أو بكنيته ولا ينادى بلقبه، يقول بعض الشعراء.
هنا أيها الإخوة، نذكر في قوله ولا تنابز بالألقاب، أي لا يعيب أحدكم أخاه بما يكرهه. والألقاب ثلاثة أنواع، الألقاب ثلاثة أنواع. النوع الأول قسم يكرهه الإنسان ويبغضه، وهو ما يعير به، فهذا حرام ولا يجوز إطلاقه على إنسان. إذا كان الإنسان يعرف أن هذا الملقب بهذا اللقب يغضب فلا يجوز له أن يعيره بهذا اللقب. القسم الثاني لقب يحبه صاحبه، مثل لقب أبو تراب الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم لمن من الصحابة؟ لعلي بن أبي طالب. فهذا لقب أبو تراب كان يحبه علي لأنه لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اللقب لا يكره أن يذكر به صاحبه. القسم الثالث من أنواع الألقاب قسم غلب عليه الاستعمال، أي في منادات إنسان به، كالأعرج والأحدب أو الطويل أو القصير، ولم يكن لصاحبه فيه كسب. هنا هذا القسم قال عنه أبو بكر بن العربي: فهذا جوزته الأمة، أي هذا الشيء. والذي يضبط هذا ما قدمناه من الكراهة لأجل الأذية، إن كان صاحبه لا يكرهه وهو لقب لقب به، لأن هذا أطول واحد مثلا في هذا الدرس، أو هذا أقصر واحد فلقب بالطويل أو بالقصير، أو لأنه أعرج وليس له كسب فيه فلقب بهذا اللقب وهو لا يكره هذا الأمر، فإن قيل له لأنه ليس له فيه كسب والناس لا تعرف إلا بهذا اللقب، فهذا الأمر قال ابن العربي قد جوزته الأمة إذا لم يكن إذا لم يحصل لصاحبه أذية بسبب هذا اللقب. اقرأ.
يقول بعض الشعراء: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، يعني أن اللقب يعتبر سوءة، وذلك لأنه يكون عيبا له فيذكر باسمه باسم زائد عن اسمه الأصل، لكن إذا لم يكن فيه عيب وكان يوافق عليه ويرضى به فلا مانع من ذكره من باب العلم لا من باب التنقص. اشتهر كثير من رواة الحديث ببعض الألقاب، منهم أحد مشايخ البخاري ومسلم اسمه محمد بن الفضل السدوسي، لقبه عارم فيذكرونه بما عرف به، ومنهم محمد بن جعفر تلميذ شعبة لقبه غندر يذكر به حتى يميز، وتلميذه محمد بن بشار العبدي لقبه بندار يذكر به أحيانا. أما مسلم رحمه الله فكثيرا ما يختار الأسماء، فتجدونه يقول: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر هنا هو الملقب بمن؟ بغندر، ببندر. نعم اقرأ.
فتجدونه يقول: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن بشار، ولا يقول بندار ولا يقول غندر، وكأنه يخشى الوقوع في هذا التنابز. ولا تنابزوا بالألقاب، ولو كان ذلك لا يعاب به، ولو كان قد يذكر به لأجل أن يعرف. كذلك أيضا من الألقاب سليمان بن مهران يلقب بالأعمش، والعمش هو ضعف في البصر ويذكر به لأجل أن يتميز، يوجد في بعض كتب الحديث فيقال عن الأعمش أو حدثنا الأعمش، وإن كان ذلك لقبا ولكن اشتهر به.
لو سألنا سؤال أيها الإخوة الآن، لقب الأعمش يقع في أي قسم من أنواع الثلاثة؟ القسم الثالث الذي ليس الإنسان فيه كسب. تفضل. اقرأ.
ولكن اشتهر به وليس فيه عيب له. وقد يكون اللقب مدحا، مثل زين العابدين وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هذا لقب فيه مدح أنه من العابدين وأنه زين لهم، ولأولاده ألقاب أيضا، فمنهم الصادق والباقر والراضي أو الرضا، هذه ألقاب يستعملها الرافضة لأنهم يغلون فيهم ويدعون أنهم أئمتهم فيذكرونهم بهذه الألقاب. وبكل حال إذا كان اللقب فيه ما يسيء إلى صاحبه فلا يجوز ذكره، بل يذكر بالاسم الذي سمي به إلا إذا كان لقبا حسنا كأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
طبعا هذا الحديث من حديث جبير بن مطعم عن أبيه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. هذا الحديث من حديث جبير بن مطعم عن أبيه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. نعم.
وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، فهذه صفات يمدح بها. أما إذا كان اللقب فيه شيء من التنقص فإنه سوءة ولا يجوز التنابز به، والله تعالى ذم هذه الفعلة فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
هنا أيها الإخوة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي ساء الوصف أن يذكر الرجل بالفسوق بعد الدخول في الإيمان. والمراد بالفسوق هنا هو التنابز بالألقاب، فهنا ذم اجتماع صفة الفسوق، والسبب في ذلك التنابز بالألقاب مع الإيمان، وفي ذلك تغليظ وتنفير شديد حيث جعل التنابز فسقا. وللعلماء أو لأهل العلم في هذه الآية قولان في معنى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. القول الأول: بئس رجوعك للفسق بعد أن آمنت، يعني أنت كنت مؤمن فبئس ما فعلت، وهذه صفة الذم أن ترجع إلى الفسق بعد أن كنت مؤمنا. القول الثاني: بئس وصفك أخاك بالفسق بعد أن آمن. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ نعم، والثاني للمسلم، يعني كيف أنت تصف أخوك المسلم بعد أن آمن؟ والقول الأول أي بئس رجوعك أنت بذاتك للفسق بعد أن كنت مؤمنا. ولعل القول الأول هو الأرجح لما فيه من التهديد الشديد لمن يفعل ذلك. اقرأ.
يعني هذا الاسم، يعني التنابز بالألقاب من أسماء الفسقة أو من أعمالهم، فبئس الاسم. كونك تلقب أخاك وتدعوه أو تذكره باللقب هذا من الفسوق. وقد عرفنا أن الفسوق هي المعاصي في قول الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فعلى المسلم أن يبتعد عن كل شيء من الفسوق، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعيد شديد كأنه يقول: توبوا من السخرية واللمز والتنابز، فإذا لم يتب أحدكم واستمر على ذلك اعتبر من الظالمين، سواء كان ظلماً أكبر وهو الكفر، أو ظلماً أصغر وهو التعدي على حقوق العباد وظلم العباد فيما بينهم. فإن المظالم فيما بينهم لا بد فيها من القصاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق، يعني حقوق العباد، حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء.
هذا الحديث أيها الإخوة من حديث أبي هريرة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده.
وقال في حقوق العباد: القصاص فيها لا محالة، فمن اغتبته أو نبذته أو عبته أو سخرت منه أو لمزته فإنه يأخذ من حسناتك ولا بد. فعلى الإنسان أن يكون بخيلا بحسناته حتى لا تذهب إلى أعدائه ونحوهم.
وهنا أيها الإخوة يحسن بنا أن نذكر تلك القصة التي حدثت مع الحسن البصري، عندما سمع الحسن البصري رحمه الله أن رجل قد اغتابه. وفي هذه القصة عبرة عظيمة، فلما سمع الحسن أن فلان من الناس قد اغتابه أخذ له هدية عبارة من الحلوى ثم أهداها إياه، فعلمه في ذلك درسا، كأنه يقول: إن أنت تهدينا حسناتك نحن نهديك هذا. فهنا ينبغي بالذات لطلاب العلم أن يتوقفوا كثيرا في هذه الأمور، لأنه للأسف الشديد كثير من طلاب العلم وكثير من يظهر عليهم سمة التدين ليس عندهم مشكلة في قضية الكلام في الناس أو وصف الناس بكذا، أو أنهم يأتون لفلان ويقيمونه وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. لا، ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه، وينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، وليعلم هذا الإنسان أنه محاسب على كل كلمة صغيرة وكبيرة، وعلى كل ما يفعله سواء كان نبزاً أو لمزاً أو غير ذلك، ليعلم الإنسان أنه هو محاسب على هذا الأمر.
الآية الثانية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. جاء في الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والمراد بالظن التخرص، ثم يبني على ذلك الظن أشياء ليس له ليس
هنا أيها الإخوة حقيقة. هنا في هذا الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هذا الحديث سبق أن تكلم من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وسبق أن تكلمنا عنه، من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام البخاري ومسلم. نعم، والمراد
بالظن التخرص، ثم يبني
المراد بالظن، يقول الشيخ عليه رحمة الله: والمراد بالظن التخرص. قال الإمام ابن كثير: والمراد بالظن التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله. يقول ابن كثير: والمراد بالظن التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله. وهنا أيها الإخوة هداية قرآنية، هذه الهداية عندما يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا نهي عن الظن؟ النهي عن الظن أمر بعدم التمادي فيه ثم تحقيق موجبه، وإلا فالظن الذي يهجم على الإنسان اضطرارا دون اختيار لا يؤاخذ عليه، إنما الظن الذي يؤاخذ عليه هو التمادي في الظن. لكن إذا جاء لإنسان ظن عابر في شيء معين فإن هذا لا يؤاخذ عليه، لأن الله يقول: إن بعض الظن إثم. اقرأ.
والمراد بالظن التخرص، ثم يبني على ذلك الظن أشياء ليس لها حقيقة، فيسبب ذلك قطيعة وعداوة وبغضاء بين المسلمين. ولا شك أن هذا من أمر الجاهلية، وأن هذا مما يسبب الفرقة بين المؤمنين. نذكر لذلك بعض الأمثلة.
الآن الشيخ عليه رحمة الله يذكر أمثلة فيقول:
قد تتهم شخصا بأنه يبغضك.
وهذه الأمثلة أيها الإخوة الآن هي بين كثير من الناس، ويعني يقع فيها كثير من الناس، فكأن الشيخ عليه رحمة الله يقرأ الواقع الذي كان فيه والذي يكون بعده، يعني وأنا أقصد، لا أقصد معاذ الله بهذا الشيء علم الغيب، لا، لكن يقرأ واقع الناس عندما يعني بعض الناس الآن في الأمثلة أنه يتهم شخصا بأنه يبغضه، وهذا مجرد ظن، وهذا في الأصل ليس ظن. اقرأ.
قد تتهم شخصا بأنه يبغضك وليس لديك أسباب يقينية تدل على ذلك، أو تتهم شخصا بأنه يتنقص إخوانه ويعيبهم فتقول: إن فلانا يتنقصكم أو يؤذيكم، فتقع بينهم العداوة. أو قد ينقل لك إنسان خبرا ولا يكون صادقا بل يكون من الأعداء فيقول: إن فلانا يبغضك، فتبني على كلامه. أو قد ينقل لك أن فلانا مثلا متهم في دينه وهذا ليس بصحيح فتبغضه لأجل ذلك. أو قد ينقل لك أن هؤلاء أهل معصية، أو أنهم يأكلون المال بغير حق، أو أنهم سراق، أو أنهم قطاع، أو أنهم فجر أو كفر أو ظلم أو نحو ذلك.
هذه كلها أمثلة دارجة بين الناس،
وهذا كله مبناه على ظن ليس بيقين وليس له حقيقة، وهذا من الظن السيء الذي هو أكذب الحديث، فيكون ذلك من ظن الجاهلية الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترتب على هذا الظن وعلى هذه الأخبار السيئة مفاسد كثيرة وأكاذيب كثيرة، نتج عنها كفر وفسق وضلال وظلم لعباد الله الصالحين. وقع ذلك حتى في العهد النبوي وفي عهد الأئمة، فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يخالف أعداءه في العقيدة صاروا ينقلون عنه أشياء ما قالها مع أن مستندهم الظن أو الأخبار الوهمية. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان له أعداء أخذوا يكذبون عليه ويلصقون به تهماً يلفقون هذه الأكاذيب، وصدقها آخرون على طريق الظن، وقد رد عليهم أئمة الدعوة وناقشوهم وبيّنوا كذبهم كقولهم مثلاً إنه يكفر الناس قبل 600 سنة، أو أنه إذا جاءه أحد ليبايعه قال اشهد على نفسك أنك كنت كافرا واشهد على أبويك أنهما كانا كافرين ومات على الكفر، وهذا ليس بصحيح، بل يعذرهم بالجهل ولا يكفر من مات، ويقول أمرهم إلى الله تعالى. والحاصل أن الظن والتخرص أوقع كثيرين في العداوة والبغضاء والأحقاد، وساءت المعاملات فيما بينهم، وظهر الحسد. كل ذلك مبناه على أخبار وهمية ظنها صادقة وليس لها حقيقة، فلذلك قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
هنا أيها الإخوة هداية قرآنية في قوله اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن كله. لماذا؟ السبب في ذلك لأن الظن قسمان: ظن خير بالإنسان وهو مطلوب وهو المسلم الذي ظاهره العدالة، وظن سوء وهذا يحرم لمسلم ظاهره العدالة، يعني ما يجوز أن نظن بمسلم ظاهره العدالة ظن سوء. لذلك جاء التعبير القرآني بقوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه الجملة أيها الإخوة إن بعض الظن إثم قد توحي أن أكثر الظن ليس بإثم، وهنا يذكر الإمام محمد بن عثيمين عليه رحمة الله فائدة، هذه الفائدة يقول فيها عليه رحمة الله أن الظن المباح أكثر، أن الظن المباح أكثر لأنه يشمل نوعا كاملا من أنواع الظن وهو ظن الخير، فلذلك جاء التعبير بقول إن بعض الظن إثم دلالة على أن الظن المباح يكون أكثر. والظن أيها الإخوة أربعة أنواع، الظن أربعة أنواع. النوع الأول ظن واجب ومأمور به كحسن الظن بالله وبالمؤمنين، هذا يجب على كل إنسان أن يظن الظن الحسن بالله ويظن الظن الحسن بالمؤمنين. النوع الثاني من أنواع الظن ظن محرم كسوء الظن بالله وبأهل الصلاح، فهذا لا يجوز وحرام. النوع الثالث ظن مندوب، ظن مندوب كإحسان الظن بالأخ المسلم. النوع الرابع وهو أكثر أنواع الظن المفترض الظن المباح الذي ينبغي للمسلم أن يظنه دائما في أي إنسان، فهذا هو الظن المباح، أو الظن مثلا في تجربة علمية كذا يظن كذا، هذا كله من الظن المباح. اقرأ هذا الرابع، قلت الظن المباح. الظن أربعة أنواع نحن قلنا: ظن واجب وظن محرم وظن مندوب وظن مباح.
فالآية ليس فيها اجتناب الظن كله، لأن هناك ظنا قد يكون صحيحا، قيل في قول الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إن الظن هاهنا ظن يقين. أما قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فإن هذا ظن كاذب، ولذلك قال: إن بعض الظن إثم، يعني ليس كل الظن. فإذا قويت التهمة واحتفت قرائن بالخير بالخبر وكان مبناه ظنا، فقد ينقلب إلى يقين. جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا رجلا يقال له مالك بن الدخشن، فظن بعضهم أنه منافق فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووبخهم على ذلك وأنكر عليهم، وذلك لأنه ليس مبناهم إلا على الظن، كأنهم يقولون: إننا نراه يميل إلى المنافقين أو نحو ذلك، فهذا ظن خاطئ.
لذلك أيها الإخوة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في قضية إحسان الظن وفي الظن. فعند ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن. هذا الظن الحسن، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن يظن به خيرا، وأن يظن به خيرا. وأيضا عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الظن الحسن، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. وهذا يا أخوان كلام عظيم ينبغي أن نقف معه. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. بل بعض العلماء قديما وأهل العلم كانوا يقولون: ابحث لأخيك عن 70 عذرا، فإن لم تجد له عذر فضع الأمر فيك، أي التهمة اجعلها في نفسك أنت. فهذا الذي ينبغي على طالب العلم، والذي ينبغي على المسلم، أن يظن الظن الخير بجميع المسلمين. والله يا أيها الإخوة، ما فرق بين طلاب العلم، وما فرق الآن بين المسلمين، وما فرق بين الأخوين من أم وأب، إلا الظن السيء بعضهم ببعض. كلمة تقال في مجلس فيظن بها إنسان الشيء الكثير، أو أن إنسان لم يسلم عليك ما كان منتبه، أو أن إنسان لم يلقي عليك السلام، أو أن إنسان لم يعني يمد يده مشغول بشيء معين، فيبدأ هذا الإنسان ويبدأ الشيطان معه في نفسه: فلان يريد كذا، وفلان يريد كذا، وفلان يريد كذا. فلو أن هذا الإنسان يا إخوتي ظن الظن الحسن، ظن الظن الحسن بإخوانه المسلمين، ما وقعت بينهم العداوات أبدا. وخذوها نصيحة مني: طالب العلم الذي يصفي قلبه من هذه الأمور، من قضية بالذات الظن، لأن الظن يبنى عليه التجسس، والظن يبنى عليه الغيبة، والظن يبنى عليه التنابز، ويبنى عليه أمور سيئة كثيرة. لكن طالب العلم الذي يبتعد عن بالذات الظن ويحمل إخوانه المسلمين على المحمل الحسن، فإن هذا طالب العلم يراد به خيرا في الدنيا والآخرة، وسيفتح الله عز وجل على طالب العلم هذا خذها نصيحة مني يا أخي الكريم، لا تحمل على في قلبك على أحد أبدا مهما فعل فيك هذا الإنسان، واعلم أنك معوض خير في الدنيا والآخرة. إن فعل بك ما فعل ثم ظننت بذاك الفاعل ظنا حسنا، اعلم أن الله عز وجل سيعوضك خيرا في دنياك في طلبك للعلم، بل الرفعة في الدنيا بطلب العلم أنك تظن الظن الحسن. ما تحمل في قلبك على أحد شيئا. وقد وردت يا أيها الإخوة الأحاديث والقصص الكثيرة والعبر في أن أولئك مخمول القلب الذي لا يحمل في قلبه شيء ولا يعني يحمل على المسلمين شيء، أنه الذي يصفي قلبه أنه هو الذي يكون سعيدا. واعلموا أن الذي يريد أن يعيش في الدنيا مرتاح البال سعيد هني في حياته وفي عيشته، فلا يحمل في قلبه الظن السوء على أحد من المسلمين. اقرأ.
وكذلك قصة حاطب لما كتب إلى أهل مكة يفشي إليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتذر، أراد أن يقتله عمر وقال إن الرجل قد نافق، بنى ذلك على الظن لما رأى منه هذا الفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ومنع عمر من البناء على الظن لأنه ظن خاطئ.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل بدر، أي هو ممن شهد بدر، والذين شهدوا بدر لهم مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف الدرس الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولعمر ولغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، قال هو من أهل بدر أي في حاطب، فظن به النبي صلى الله عليه وسلم الظن الحسن. ثم بعد ذلك قال حاطب يا رسول الله والله أي ما فعلت هذا الأمر إلا لأن تكون لي عندهم مكانة، لأن له زوجة وله بنات له أولاد في مكة، فخاف أن يقتلوا، وهو يعرف ويقول حاطب أنا أعرف أن النبي منتصر وأن الإسلام منتصر، لكن أراد أن تكون له مكانة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم منه هذا الأمر قال هو من أهل بدر، فظن به الظن الحسن.
فإذا قويت التهمة مثلا رجلا يجالس الفسقة ويبتعد عن مجالسة الصالحين ولا يذكر الله إلا قليلا، وإذا ذكر الفسقة أثنى عليهم ونحو ذلك، ففي هذه الحال لك أن تبني على هذا الظن وتقول إنه لا يحب أهل الخير ولو كنت لم تطلع على قلبه. يقول الله تعالى ولا تجسسوا، التجسس والتحسس هو تتبع الأخبار الخفية والبناء عليها، كأن يتبع أخبار فلان ويستمع إلى كلماته الخفية وقد لا يحب أن تسمع كلماته، فيقول أنا سوف أتجسس عليه وأنظر أحواله وأستمع إلى كلماته. وكذلك أيضا يقول فلان متهم بأنه منافق فأنا سوف أتتبعه وأتحسس وأتجسس وأتيه خفية وأنصت إلى كلامه إذا دخل بيته ونحو ذلك، فتجد هذا المتجسس يسترق السمع عند بيت صاحبه لعله يظفر بشيء.
هنا أيها الإخوة، هنا يقول الشيخ عليه رحمة الله التجسس والتحسس هو تتبع الأخبار الخفية والبناء عليها، وأهل العلم يفرقون بين التجسس والتحسس. فالتجسس غالبا يطلق في الشر، التجسس غالبا يطلق في الشر، وهو البحث عن العورات، أي البحث عن عورات المسلمين. أما التحسس فيطلق غالبا في الخير، ومن ذلك قول يعقوب في سورة يوسف يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي ابحثوا. وقال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله التجسس هو البحث عن الشيء، والتحسس هو الاستماع إلى حديث القوم أو أنه يستمع على أبوابهم أو أنه يستمع على أبوابهم. وفي ذلك تبين لنا أن هناك فرق بين التحسس والتجسس. تلحظون أيها الإخوة أن في الآية ذكر الظن ثم ذكر بعده ماذا؟ التجسس. فكأن السائل يقول: لماذا قدم الله الظن على التجسس؟ لماذا قدم في الآية الظن على التجسس؟ هذه القضية ذكرها الإمام القرطبي فقال رحمه الله: قدم الظن على التجسس لأن الإنسان إذا ظن الظن السوء ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة إيش؟ التجسس. لكن سبحان الله، لو أنه ما ظن الظن السوء، ظن الحسن، هل هذا الإنسان يبدأ يبحث في عورات أخيه المسلم؟ أبداً. فيقول الإمام القرطبي: قدم الظن على التجسس لأن الإنسان إذا ظن ظن السوء ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي التجسس ليتأكد، ثم بعد التجسس يغتاب ذلك الرجل بذكر معايبه فيقع في الحرام. اقرأ. فهذا التجسس
من الأذى ومن البناء على الظن. نحن نبني على الظاهرة على الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله تعالى عن المنافقين، ومع ذلك ما عاقبهم ولا قتلهم، وذلك لأنه ليس على يقين من أن هذا منافق أو هذا منافق، وإنما علمهم عند الله. قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فأخبر بأنه لا يعلمهم، ولكن ولم يأمر بالتجسس عليهم، لأن الله تعالى نهانا: ولا تجسسوا، أي لا تتبعوا الأخبار خفية، إذا رأيتم الكفر ظاهرا فإنكم تعاملون به، وأما إذا أخفى ذلك فإياكم أن تبنوا على ما تظنونه. قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة حرام، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
هذا الحديث أيها الإخوة من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، والحديث فسر الغيبة تفسيرا لا يحتاج لأحد أن يفسرها أو يذكرها بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وفسرها في ذلك دلالة يا إخوتي على شناعة الغيبة وعلى ما تجر به من ويلات على المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل عن الغيبة، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما يسألهم يريد، هم يعني يعلم منهم أنهم لن يجيبوا، لكن ليهول قضية الغيبة في أنفسهم، وليعرفوا وليعلموا أن الغيبة أمرها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، أي أن تذكر أخاك بشيء يكرهه فيه. فقام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، بالفعل فيه كذا وكذا الذي قلته. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذا غيبة، لا تتكلم على أحد من المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن ذلك: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته، زدت في العدوان وهو الظلم، تعديت وتجاوزت بأنك ظلمت هذا الإنسان. وهنا يا إخوتي أمر عظيم في قضية شناعة الغيبة. الغيبة هي مما يأكل حسنات الإنسان، ومما يندى له الجبين ويدمي القلب، أنك لا تكاد تجلس في مجلس من المجالس إلا وتسمع فيها الغيبة. وأنت يا طالب العلم إذا وصلت لمرحلة أنك عندما تجلس في مجلس يذكر فيه الغيبة تتألم وتتضجر ثم ترد عليهم، أبشر بخير. أما إذا كنت أنت ممن يجلس في مجلس فيغتاب الناس فيه فتسمع لذلك، أخشى عليك، لأنك أنت طالب علم تحمل في قلبك علم، فكيف ترضى بهذا المنكر الشنيع؟ وأشد الغيبة يا كرام غيبة العلماء، غيبة أهل العلم، غيبة الفضلاء، غيبة من يتمسكون بهذا الدين. هذا أمر عظيم جدا، كثير الآن من طلاب العلم هون هذا الأمر في قلبه، قضية غيبة العلماء. أنت من؟ أنت تحكم على عالم من العلماء احدودب ظهره وشابت لحيته وشاب رأسه في العلم، ثم تأتي أنت يا فلان يا صغير يا كأن أنت من أحفاد ذاك العالم فتتكلم فيه أو تغتابه وتعيره ثم تحكم عليه، هذه مصيبة من المصائب. لحوم العلماء يا إخوتي مسمومة، الله الله أن يخرج الإنسان من دنياه ولا يقف عالم من العلماء يوم القيامة فيأخذ بتلاليب رقبتك، شنيع جدا. خصمك يوم القيامة صحابي من الصحابة، أو خصمك يوم القيامة فقيه من فقهاء الإسلام، أو خصمك يوم القيامة عالم من العلماء، تأتي ويأتي خصمك هذا يقول يا رب أنا الذي عملت لدينك ونشرت دينك، عبدك فلان فعل في كذا وكذا. هذه قضية مصيبة مهمة، ينبغي أن نقف مع أنفسنا. والله يا إخواني نتألم عندما نسمع صغار طلاب العلم، إنسان يكون قبل شهر أو شهرين بعيد عن دين الله، ثم لما يتمسك بهذا الدين ويمن الله عز وجل عليه بهذا الدين يأتي ويصنف العلماء ويصنف كبار المشايخ، يصنف كبار أهل العلم، يقول فلان كذا فلان يقصد كذا. هل لا شققت عن قلب هذا العالم؟ وهل لا شققت عن قلب ذاك الذي تكلم بهذه الكلمة؟ المفترض على المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم وأن يظن به خيرا، أن تظن بأي مسلم خير، فكيف بعالم من العلماء أمضى 60 سنة أو 70 سنة أو 90 سنة في العلم يبحث ويقرأ ويقوم الليل ويصوم النهار ويعلم الناس، ثم تأتي أنت وأنت شاب صغير تصنف هذا العالم من العلماء؟ هذا أمر خطير يا أيها الإخوة، لأنه انتشر للأسف الشديد الآن عند كثير من طلاب العلم تصنيف الناس، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فلان من طائفة كذا وفلان كذا، فلان لا ينبغي أن يكون سلفي أو فلان كذا. هذا مو صحيح، أنت لست رب للناس، أنت عليك بخاصة نفسك، أن تتنبه لنفسك. يا أخي الكريم انظر لعيوبك، يا من اغتبت العلماء واغتبت طلاب العلم واغتبت أهل العبادة واغتبت أهل الدين، يا من اغتبت أي مسلم من المسلمين، انظر لنفسك وانظر لعيوب خاصة نفسك، تجد في نفسك العيب الكثير، تجد أنك تتأخر عن تكبيرة الإحرام، تجد أنك تنام عن الصلوات، تجد أنك قليل الصوم، تجد أنك لا تقوم الليل، تجد أنك فيك عقوق لوالديك، تجد وتجد وتجد من الأخطاء الكثيرة. عالج نفسك، إذا وصلت الكمال، إذا وصلت مرتبة أنت تستطيع أن تعطي للناس من حسناتك، هنا افعل. أما إن كنت أنت بنفسك تعلم الآن أنك ضعيف، ما عندك شيء، ما عندك علم، ما وصلت إلى ما وصل إليه ذاك العالم، فتأتي أنت وأنت صغير في السن أو أنت في بداية طلبك للعلم فتتكلم على العلماء وتتكلم على أهل العلم وتحكم عليهم. والله يا إخواني هذه مصيبة، وهذا الأمر الذي حرم كثير من الناس لذة العبادة. ما الذي جعلنا لا نخشع في الصلاة؟ الكلام في الناس. ما الذي جعلنا لا نصوم النافلة؟ الكلام في الناس. ما الذي جعلنا لا نستطيع أن نقوم الليل؟ حرمتنا المعاصي، حرمنا هذا اللسان الذي يتكلم فيه في الناس. لكن لو أن الإنسان اتقى الله، وانظروا يا إخوتي إلى ذاك التقي النقي الذي صفى قلبه أنه لا يتكلم في أحد ولا يحمل في قلبه على أحد، تجد أنه كثير قيام الليل، تجد أنه كثير صيام النافلة، تجد أنه بارا بوالديه، تجد أنه في الصف الأول، تجد أنه لا تفوته تكبيرة الإحرام. والسبب أنه نقى لسانه ونقى قلبه، نقى جوارحه من أن يتكلم في الناس. أنا يا إخوتي أعتذر على الإطالة في هذا الأمر، ولا أقصد أحد بعينه، ولكن أقول هذا مما يدمي القلب عندما تسمع كثير كثير من طلاب العلم يتفوهون بكلمات جارحة على كبار المشايخ وعلى كبار العلماء، وهو لم يصل إلى عشر ما قدمه هذا العالم للعلم وللإسلام والمسلمين. فتجد أن هذا الإنسان يتطول بلسانه فيغتاب ولا يرى لذلك شيء. وأنا أنصح أيها الإخوة بقراءة كتاب لحوم العلماء مسمومة، هذا كتاب عظيم، اقرأه وتمعن فيه. لحوم العلماء مسمومة، لأنه ليس لا يليق بك أنت أن تتكلم في الناس. وأيضا اقرأ كتب ابن الجوزي أو ابن القيم عندما يتكلم عن قضية الغيبة، حتى الإمام أبو حامد الغزالي عندما تكلم عن الغيبة أبدع فيها وأنجز فيها، بل أنه أثبت أن هذا الأمر هو مما يحرم الإنسان من الخير. تريد الخير في الدنيا، تريد الرفعة، تريد التفقه، تريد إمامة الناس، تريد أن تكون ممن يشار إليه ويعلم الناس ويستفيد منها الناس، لا تتكلم على أحد، لا تذكر عورات المسلمين، فكلك عورات وللناس ألسنوا. أنت إن تكلمت في عورة إنسان اعلم أن غيرك سيتكلم فيك، واعلم أن هذا دين عليك تدان به، واعلم أنك ستحرم من الطاعة. وإن يا إخوتي ظلمة المعصية ترى في وجوه كثير ممن يقترف معصية الغيبة، بالذات الغيبة واللمس والتنابز في العلماء. والله أنك عندما تنظر إلى شاب والعياذ بالله قد أكثر من الكلام في العلماء، أنك ترى في وجه ظلمة المعصية والعياذ بالله، ظلمة هذا الذنب الذي فعله بسبب أكل لحوم العلماء والكلام في العلماء.
قال رحمه الله تعالى: والبهتان هو الكذب. سبحانك، هذا بهتان عظيم. إذا كان مثلا في مجلس وأخذ يذكر شخصا ويتكلم فيه بكلام لو كان حاضرا لما تكلم به ولا استحى أو لرد عليه وقال كذب أو ظلمني أو نهاه عن ذلك، فإذا كان الإنسان حاضرا مدحه بعضهم وذكروه بالثناء ونحوه، وإذا غاب أخذوا يذكرون أفعالا له سيئة ويسكتون عن أفعاله الحسنة ونحو ذلك، فهذا من الغيبة. وعادة المغتابين أنهم يتتبعون أخباره السيئة فيذكرونه بها ولو كانت واقعية، ويتغافلون عن أفعاله الحسنة وعن محاسنه وفضائله وما أشبه ذلك. ينطبق عليهم قول الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا.
أذنوا، يعني أذنوا.
وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني إذا ذكرت بالحسن وبالمدح فكأنهم صم لا يذكرون ذلك ولا يفرحون به، وإذا ذكرني أحد بسوء أصغوا إلى ذلك أو فتحوا آذانهم. إن يسمعوا سيئا طاروا به فرحا، وما سمعوا عني من صالح دفنوا.
الله المستعان.
هذه عادة المغتابين أنهم لا يذكرون إلا المساوئ، ويسكتون عن المصالح والفضائل، ويقول بعض الشعراء: ينسى من المعروف قودا شامخا، وليس ينسى ذرة ممن أساء. إذا كانوا يبغضون إنسانا وله فضائل نسوها ولو كانت كالطود العظيم، هذه عادة أهل البغض وأهل الغيبة والنميمة ونحوهم. ويقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فالغيبة محرمة، شبهها الله تعالى بهذا التشبيه البليغ في قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني أنك لو رأيت لحمه ميتا قد أنتن وأكلته كان ذلك أسهل من غيبته، أسهل من غيبة اغتبتها، فكأنك أكلت لحمه وهو ميت. والأحاديث في ذم الغيبة كثيرة.
هنا أيها الإخوة، في قوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، شبه الله عز وجل الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت، وهذا مما يستقدر. يتخيل إنسان قريب له أو أي إنسان من البشر ميت، فيأتي ويأكل لحم هذا الميت بعد أن تعفن أو مات هذا الإنسان، فهذا أمر مستقدر. لذلك هنا هداية أن في هذه الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أنواع من البلاغات، منها الاستفهام في أيحب، وهذا دلالة على شناعة هذا الأمر. ثم أيحب للتقرير، ومن البلاغات محبة المكروه لحم أخيه ميتا، ومن البلاغات إسناد الفعل إلى أحدكم، لأن يعني قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، فإسناد الفعل إلى أحدكم للإشعار بأن لا أحد يحب ذلك. ونلحظ أيضا يا إخوتي أن تقييد المكروه بأكل لحم الإنسان وتقييد الإنسان بالأخ وجعل الأخ أو اللحم ميتا فيه مزيد تنفير للطبع، وأن هذا من هو أمر مستقدر ولا يقبله أو لا تقبله طبع إنسان. لذلك هذه الأمور أو هذه البلاغات دليل على تحريم الغيبة وعلى قبحها شرعا. وأكرر وأقول: كيف إذا كانت هذه الغيبة في عالم من العلماء؟ هذه مصيبة، وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فالغيبة محرمة، شبهها الله تعالى بهذا التشبيه البليغ في قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني أنك لو رأيت لحمه ميتا قد أنتن وأكلته كان ذلك أسهل من غيبة اغتبتها، فكأنك أكلت لحمه وهو ميت. والأحاديث في ذم الغيبة كثيرة، ذكر ابن كثير منها عددا كثيرا ولا يتهاون بأدنى كلمة. ففي حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فكانت هذه غيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
هذا الحديث أيها الإخوة من حديث عائشة، أخرجه أبو داود في سننه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الإمام الألباني.
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرته. هذا
اقرأ.
هذه الكلمة السهلة اليسيرة التي يتهاون الناس فيها تعيبها بأنها قصيرة مع أنها ضرتها. وذكر أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من إحدى نسائه أن تسمح لحفصة بشيء من نصيبها فقالت أنا أعطي تلك اليهودية.
إخواني هنا في خطأ.
نعم.
ها إيش هو؟
المقصود شو اسمه؟ بنت يحيى بن أخطب.
المقصود صفية. طبعا هنا هذا خطأ من الكاتب الذي نسخ المذكرة، فهو يقول الكاتب أن تسمح لحفصة، هو الأصل أن تسمح لصفية بشيء من نصيبها، لأن ورد من حديث عائشة، واسمعوا لهذا الحديث، ورد من حديث عائشة أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي بن أخطب. ما معنى اعتل؟ يعني مرض. بعير لصفية بنت حيي، وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها، أي أعطي من؟
صفية.
أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، أنا أعطي تلك اليهودية. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده. فالمقصود هنا ليس حفصة، ولكن المقصود صفية بنت حيي. اقرأ يا شيخ، دقيقة يا شيخ. هنا أيها الإخوة يحسن بنا، طبعا هو يعني ختم الآية لم يذكرها الشيخ في نهاية الآية، لأنه انتقل إلى قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم، ولكن الآية ختمت بقول إيش؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ختمت الآية بهذا واتقوا الله، ختم الآية بالأمر بتقواه التي هي أساس الفلاح والسعادة، دليل على أنه لا سعادة ولا فلاح لإنسان إلا بالتقوى. ودائما التقوى تحجب الإنسان عن الغيبة وتحجب الإنسان عن الظن السيء. وختمت الآية بقوله تعالى إن الله تواب رحيم، هنا هداية عظيمة، هداية في ختم الآية بقوله إن الله تواب رحيم، فختمت الآية باسمه التواب، فختم الآية باسمه التواب يدل على أمرين. ختم الآية بقوله بسم الله التواب يدل يا إخوتي على أمرين. الأمر الأول أن الله، وركزوا يا إخوان فهذا معنى عظيم، ختم الآية هذه بالذات آية الغيبة وآية الظن، ختمها بقوله إن الله تواب، ختمت باسمه التواب، يدل على أمرين. الأمر الأول أن الله هو الموفق للتوبة والمعين على التوبة، قال ربنا ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني يدل على قبول الله لتوبة التائبين. هذا من أين أخذناه؟ من قاعدة ذكرناها بالأمس. من ذكر هذه القاعدة؟ الآية من ذكر القاعدة من ذكرها الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله، أن وهذه قاعدة خذوها في القرآن، أن ختم الآية باسم من أسماء الله يتحقق بعدها ما يكون من هذا الاسم، تواب يتوب عليك، رحيم يرحمك، غفور يغفر لك. فهنا نقول ختم الآية باسمه التواب يدل على أمرين، الأمر الأول أن الله هو الموفق للتوبة والمعين عليها، وأنه أيضا يا إخوتي معنى لطيف آخر ظهر لي الآن من هذه الآية، هذا المعنى هو أن الإنسان يكثر من التوبة إلى الله في قضية الغيبة، لأن الغيبة أمر مستقدر، فيكثر من التوبة، فما ذكر التواب إلا لأن الغيبة أمر عظيم تستقدره النفوس، ولأنه يترتب عليه مصائب كثيرة للإنسان، تترتب عليه ذهاب حسناتك، تترتب عليه أنك تجد في نفسك سيئات، تترتب عليه سواد في القلب، وظلمة في الوجه، والسبب كلها بسبب هذه الغيبة. أخيرا أيها الإخوة، نتكلم في هذه الآية قبل أن نخرج منها. نحن سبق وأن مر بنا أيها الإخوة ما يتعلق بقضية الغيبة والنميمة، وما يتعلق بقضية مثلا السخرية، هذه مرت كلها علينا. فهنا مسألة: هل يشترط للإنسان في توبته من أمر السخرية أو من أمر اللمز أو من أمر التنابز أو من أمر الظن أو من أمر الغيبة، هل يشترط في توبة هذا الإنسان أن يذهب إلى من سخر منه أو اغتابه أو لمزه أو نبزه ويستحله؟ واضح المسألة؟ يعني لو أن إنسانا اغتاب إنسان أو سخر منه أو نبزه بلقب، فلكي يتوب هل يشترط لقبول توبة هذا الإنسان أن يذهب إلى فلان الذي اغتابه ويستحله، يطلب منه الحل، ويذهب إليه ويقول سامحني، اعفو عني، اغفر لي فإني قد اغتبتك؟ هل يشترط له فعل هذا الشيء؟ لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال أيها الإخوة. القول الأول من العلماء من قال لا بد من الاستحلال فتذهب إليه وتستحله، تطلب منه الحل، وهذا القول عظيم ويدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على جرم الغيبة، على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسخر من أحد، ولا ينبغي له أن ينبز أحد، ولا ينبغي له أن يلمز أحد. فلذلك هنا قال بعض أهل العلم هو قول قوي، أنك لا بد جزاء لك أن تذهب إلى من فعلت معه هذا الفعل وتستحله، وأنت تتحمل بعد ذلك ما يحصل لك. القول الثاني قال بعض أهل العلم لا يلزم أن تستحل وتذهب إليه وتكلمه، ويكفي التوبة بينك وبين الله. لماذا؟ لهم توجيه الذي قال بهذا القول، ولهم هدف، فقالوا لأنك إذا أخبرته قد يقع في قلب هذا الرجل شيء عليك، وربما تحصل بينكم العداوة، ولكنك إن سترت نفسك وإن توقع يعني تبت بينك وبين الله قبل الله منك. القول الثالث التفصيل، المسألة فيها تفصيل. إذا علم الرجل أنك اغتبته، أو علم أنك سخرت منه، أو علم أنك لمسته أو نبسته، فأنت تذهب إليه وتستحله. لماذا؟ لأن المفسدة التي يخاف منها وهي إيش؟ أن تقع بينكم العداوة قد ذهبت، فهو هذا الرجل في قلبه شيء، فينبغي لك أن تذهب إليه وتستحله. أخيرا نختم في هذه الآية أيها الإخوة، متى تباح الغيبة؟ متى تباح الغيبة؟ تباح الغيبة إذا كانت لغرض صحيح شرعي، ولا يمكن الوصول إلى هذا الغرض إلا بهذه الغيبة، وهي في ستة مواضع ذكرها أهل العلم، ستة مواضع تباح فيها الغيبة. الموضوع الأول في حالة التظلم، تذهب للقاضي أو تذهب لفلان من الناس من تعرف أنه يستطيع أن يرجع لك مظلمتك، وتقول فلان فعل في كذا وكذا وكذا. الحالة الثانية في الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. إذا كنت أنت تعلم هناك منكر أو فلان من الناس عاصي، فتعلم أنك إن ذهبت إلى غيره فأبلغته بهذا المنكر أو أبلغته بهذا العاصي، هذا الذي ذهبت إليه يستطيع أن يرد هذا، فهنا تحل. الحالة الثالثة في الاستفتاء، في حالة الفتية، أن تذهب إلى المفتي، إلى طالب علم، إلى عالم العلماء، وتقول إن أبي فعل معي كذا أو أمي أو أخي أو جاري أو فتذكر له، فهذه ليست غيبة. الحالة الرابعة تحذير المسلمين من الشر ونصحهم ونصيحتهم في ذلك، يعني أن تحذر المسلمين من الشر وتنصح لهم، وهذا يكون من عدة وجوه يا أيها الإخوة. الوجه الأول جرح المجروحين من الرواه والشهود، وهذا قد قال به علماء المسلمين، ولو لم يأتي علماء المسلمين الكبار الجهابذة وبيّنوا لنا حالة الرواه لما وصلت لنا الأحاديث الصحيحة. وهنا نقف، لا يأتي أحد ويتأول من صغار طلاب العلم أن بجرح يعني الرواه أنه يجوز له أن يغتاب أهل العلم أو يغتاب العلماء أو يتكلم في العلماء، أولئك الذين جرحوا الرواه، بل أن بعضهم من أهل الحديث كان لا يتكلم ويكتب في أحد حتى يصلي ركعتين خوفا مما قد يحصل له، مع أنه يحذر الأمة من أولئك. بل أن الذين كانوا يجرحون في الرواه كانت كلماتهم لطيفة، وكانوا يتعمدون أن لا يتكلمون في ذات الإنسان في ذاته. الإشكالية أنه الآن في هذا الزمن يتعمد بعض طلاب العلم أن يتكلم في ذات هذا العالم، بل يتنقص فيه ويسخر منه والعياذ بالله، وهذه أنا أعتبرها جريمة من الجرائم. إذن من عدة وجوه قلنا جرح المجروحين من الرواة والشهود، وكذلك المشاورة في المصاهرة. لو جاءك إنسان وسألك فلان من الناس، تقدم له إنسان يخطب ابنته أو أخته يريد أن يتزوجها، فجاء وشاورك، هنا لا بأس أن تبلغه في هذا الإنسان، هذه ليست غيبة. أو سألك إنسان هل يتعامل مع فلان أو ما يتعامل في بيع وشراء في أخذ وعطاء، فهنا يجوز لك أن تتكلم. كذلك يا إخوتي من هذه الوجوه التي فيها تحذير المسلمين من الشر، إذا رأى متفقها يتردد على مبتدع. لو رأيت أنت يا طالب العلم في بلدتك أو في قريتك أو في مجتمعك أن إنسان متفقه في طلب العلم، يعني شاب يطلب العلم، يتردد على مبتدع، هنا تبلغه ببدعة هذا الإنسان، وهذه ليست غيبة. أو ترى فاسق يؤخذ عنه العلم، فاسق من الفسقة ويؤخذ عنه العلم ويتصدر للمجالس، هنا لو حذرت منه لا بأس به. إذن ذكرنا كم وجه أو كم سبب لأسباب الغيبة؟
أربعة.
قلنا في التظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء وتحذير المسلم من الشر. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، وهذا تحذر منه، وهذا تتكلم وتبين حاله ولا بأس عليك، لأن هذا ما استحى من الله فلا يستحى منه. الحالة السادسة يا أيها الإخوة من حالات جواز الغيبة التعريف. التعريف كيف؟ إذا كان هذا الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول، جاز تعريفهم بذلك. تقول فلان الأعمى، لو مثلا سألك إنسان أذهب إلى من، تقول اذهب إلى درس فلان الأعمى أو اذهب إلى فلان الأعمش أو فلان كذا، هذه ليست غيبة لأنه هو معروف بهذا الأمر، بذلك هذا لا يحرم، لكنه يحرم إطلاقه على جهة التنقص، أن تأتي لإنسان وتتنقصه بهذا الشيء وتقول تعريف، هذا ليس تعريف. اقرأ يا أخي.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أدب الله تعالى المؤمنين وعلمهم الأخوة فيما بينهم في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وفي تعليمه لهم عدم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، وعدم العمل بالظن أو والنهي عن التجسس وعدم العمل بالظن والنهي عن التجسس والنهي عن الغيبة. بعد ذلك نهاهم عن التفاخر بالآباء والأجداد ونحو ذلك. وفي هذه الآية خاطب الله تعالى الناس كلهم، ما خص الخطاب كما في الآيتين قبلها بالمؤمنين، وذلك ليدخل فيها المؤمن والكافر، فيتبين لكل أحد أنه لا فخر إلا بالتقوى، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بتقوى الله تعالى.
هنا أيها الإخوة يقول الله: يا أيها الناس. نلحظ يا إخوتي أن هذا النداء بلفظ الناس جاء في السورة بعد كم نداء بلفظ المؤمنين؟ ها؟ بعد 5 نداءات جاءت بلفظ المؤمنين، جاء بعدها النداء بلفظ الناس، فجاء النداء هنا عام، لأن النداء بلفظ الناس كما يقول بعض أهل العلم أنه يشمل المؤمن والكافر، يشمل الجميع، لكن إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فهو خاص بالمؤمنين، فجاء النداء هنا عام بعد 5 نداءات خاصة للمؤمنين. لماذا؟ وهنا هداية عظيمة يا إخوان، هداية عظيمة في كون جاء اللفظ بنداء يا أيها الناس. يقول أهل العلم في ذلك: ليرسخ قاعدة قرآنية، ليرسخ في ذهن الإنسان وفي قلب الإنسان قاعدة قرآنية. فالآية تؤسس مبدأ العالمية للإسلام، الآية هنا تؤسس مبدأ العالمية للإسلام، ليحتضن الإسلام كل الأجناس والأعراق والألوان واللغات. لذلك الله عز وجل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم العالمية ماذا قال؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسالة عالمية. فيقول الله: يا أيها الناس إن النون هنا نون العظمة، النون هنا نون العظمة. تلاحظون يا إخوتي في خطابات الآن الملوك والأمراء يعني كبار الساسة عندما يقول نحن أو إنا، هذه نون العظمة. خلقناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم أي أوجدناكم على تقارير معينة دون تمييز بصفة معينة. وهنا يا أيها الإخوة هداية في قوله خلقناكم من ذكر وأنثى، ألا يرفع الإنسان نفسه، ألا يترفع الآخرين. وفي هذه الآية أيضا يظهر لي منها ذم الكبر، أن الكبر مذموم، لأن الله يقول خلقناكم من ذكر وأنثى، فكونك أنت مخلوق من ذكر أي من مني رجل، وأنثى من بويضة أنثى، مخلوق من هذا الشيء الذي يستقذر منها أي إنسان، ينبغي لك ألا تتكبر، وينبغي لك ألا تضيع نفسك في هذه الدنيا باتباع المهلكات. من ذكر وأنثى، قال بعض أهل التفسير من ذكر يقصد به آدم، وأنثى يقصد بها حواء. اقرأ يا أخي. ففي هذه الآية،
وفي هذه الآية خاطب الله تعالى الناس كلهم، ما خص الخطاب كما في الآيتين قبلها بالمؤمنين، وذلك ليدخل فيها المؤمن والكافر، فيتبين لكل أحد أنه لا فخر إلا بالتقوى، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بتقوى الله تعالى. ففي هذه الآية يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قيل إن المراد خلقهم من أصل واحد من آدم وزوجته، أو أن أصلكم كلكم يرجع إلى أصل وأب واحد. ولهذا يناديهم يا بني آدم في قوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وفي قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم.
طبعا هنا الشيخ عليه رحمة الله يذكر أن في معنى من ذكر وأنثى معنيان. المعنى الأول هو من أصل واحد من آدم وزوجته حواء، وهو الذي ذكرناه. المعنى الثاني الذي يذكره الشيخ أي أنكم ترجعون إلى أصل وأب واحد، يعني أن أصولكم وآباؤكم هي واحدة في الأصل، وهي آدم وحواء. نعم، ولهذا
يناديهم يا بني آدم في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وفي قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ليدخل فيه جميع البشر. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي من رجل خلق من تراب وهو آدم، وخلق منها زوجها، خلق زوجته منه. وإذا كان الأصل واحدا فلا فخر بالحسب ولا بالنسب ولا بغير ذلك، إنما الفخر بالتقوى. ولهذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وردت أحاديث في النهي عن مثل هذا الفخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون على الله من الجعل، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب.
طبعا هذا الحديث من حديث أبي هريرة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وأبو داود أيضا في سننه، ورواه البزار في مسنده، والبيهقي في شعبه. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب، وفي صحيح وضعيف الجامع. يقول إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. العبية بضم العين وكسرها وتشديد الباء والياء، مأخوذ من العبي أي النور والضوء، وقيل من العب أي الثقل. ويقول الإمام الألباني عبية يعني الكبر، عبية يعني الكبر، أي إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أي كبر الجاهلية. اقرأ وقد أخبر.
وقد أخبر ببقاء هذا الفخر في أمته في قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة.
طبعا هذا من حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم، من حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم. نعم.
فجعل من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. ولا شك أن ذكر الجاهلية يعد تنفيرا من هذه الخصال، ومنها الفخر. فالتفاخر بأفعال الآباء والأجداد لا يفيد الإنسان، إنما يفيده عمله هو. وبهذا يوبخ من يفتخر بآبائه. يقول بعضهم: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، أي إذا اكتسبت أدبا وعلما أغناك عن أن تقول أنا ابن فلان أو آبائي فيهم كذا وكذا، فلا فخر إلا بالتقوى. ولا شك أن الآباء إذا كان لهم شرف فينتسب إليهم ويدعو لهم، وله أن يذكرهم ذكرا حسنا. ولهذا ورد في حديث أبي سفيان أول ما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب.
يعني هذا الحديث أيها الإخوة، هذا الحديث من حديث ابن عباس قال أخبره أبو سفيان، أخرجه الإمام البخاري وأحمد في مسنده. نعم.
هو فينا ذو نسب، يعني أنه من أصل شريف، وذلك ليكون له رفعة في قومه، وإن كان لا ينفعه في الأصل أو في الآخرة إلا فعله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدوافع للنكاح قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
هذا من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم.
المراد بالحسب شهرة النسب أو شهرة الآباء والأجداد وأفعالهم ونحو ذلك. وهذا مما يتفاخر به بعض من يتقدم إلى قوم ليخطب منهم، ولكن قد يفسدها حسبها وشرفها. وكذلك الرجل، فعلى هذا يقول الله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
نلحظ أيها الإخوة أن الله عز وجل هنا لما صدر النداء بيا أيها الناس ثم ذكر في الآية لتعارفوا، صدر النداء يا أيها الناس ثم ذكر في الآية لتعارفوا، ذكر بعض أهل العلم هنا هداية. هذه الهداية في قوله لتعارفوا تصدير الآية، أي بداية الآية يا أيها الناس، نلحظ أن فيها دعوة للانفتاح المنضبط، وركزوا في هذه الكلمة، دعوة للانفتاح المنضبط على الآخرين، لأن في الناس حاجة ليتعرفوا على ما عند المسلمين من خير، وعلينا لزاما أن نعرفهم بديننا وأنه هو الدين الحق. وأقول ماذا لو انغلق المسلمون على أنفسهم في شعب عامر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم انغلقوا على أنفسهم في دار الأرقم ثم لم يبلغوا دينهم، ما كان انتشر؟ ألم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ويدعوهم؟ ألم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل؟ لقد ازداد عدد الداخلين في الإسلام وضاع صيت الإسلام بعد صلح الحديبية. لذلك أنا أقول في هذه الآية نستوحي منها أو نستلهم منها دعوة للانفتاح على الناس، لكن بالضوابط الشرعية. ومعنى الانفتاح على الناس أن ندعو الناس، والذي يخالط الناس ويدعوهم خير من الذي لا يخالط الناس، لأنه هو يؤذى فيتحمل الأذى. لذلك جاءت في سورة العصر، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دلالة على الذي عنده إيمان علم ثم يعمل به ثم يدعو إليه، لابد أن إيش؟ أن يؤذى، فلا بد أن يصبر. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي هذه الآية دعوة للانفتاح على الناس، لا سيما الإخوة الذين يأتون من بلاد فيها مسلمون وفيها كفار، اختلطوا معهم وادعوهم إلى الله، لكن بالضوابط الإسلامية. وما انتشر الإسلام يا إخوتي في إفريقيا قديما وفي الهند والسند إلا عن طريق من؟ التجار، بالمعاملة الحسنة. عندما عاملوا الناس معاملة حسنة انتشر الإسلام في الهند والسند. أكمل.
وهذا مما يتفاخر به بعض من يتقدم إلى قوم ليخطب منهم، ولكن قد يفسدها حسبها وشرفها. وكذلك الرجل في فعل هذا يقول الله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني أن الله تعالى جعلهم قبائل: قبيلة تميم وقبيلة أسد وقبيلة خزيمة وقبيلة مضر وقبيلة ربيعة، وهكذا لأجل التعارف لا لأجل التفاخر، أن يعرف هذا الإنسان فيقال مثلا هذا من ربيعة وهذا، أن يعرف هذا الإنسان فيقال مثلا هذا من ربيعة وهذا من مضر وهذا من أسد وهذا من تميم وهذا من غسان. العرب العاربة والعرب المستعربة هم الذين احتفظوا بأنسابهم، فمنهم من يفتخر بنسبه ومنهم من يحفظ نسبه لأجل أن يعرف ويتميز عن غيره. أما غير العرب فالأكثر أنهم لا يميزون أنسابهم، إنما فقط يعرف الرجل أباه وجده وجد أبيه ولا يدري ما بعدهم، ولا يتميز قبيلة عن قبيلة إلا القليل.
أكن بس المقطع النهاية أكمس.
ومع اختلاط العرب بالترك وبالفرس في صدر الإسلام، وانتقل كثير من العرب وسكنوا في خراسان وبلاد فارس وفي الهند وغيرها، ضاعت أنسابهم، فاحتاج الرواة أن ينسبوهم إلى البلدان منهم من احتفظ بنسبه، ومنهم من نسب إلى بلده كالبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. مسلم احتفظ بنسبه من قبيلة قشير وهي قبيلة عربية. وكثر أيضا في رواة الحديث الموالي الذين ليس لهم نسب بالعربية وإنما هم من العتقاء، وصاروا أيضا ينسبون إلى بلدانهم أو نحو ذلك.
أحسن. وبذلك نختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
سؤال شيخ في جائزة،
ها؟
قل في جائزة. شوف
هذا الطيب يا أخوان، من يستحقه بحقه؟ طيب، حقه أن يذكر لنا الوجوه الستة التي تباح فيها الغيبة.
التعريف،
ها، التحذير،
استعانة،
ها،
استعانة على تغيير المنكر.
طيب، في حالة الاستفتاء، هي
الكهرباء الفسق.
ها، ايش هو؟ لحظة، ايش هي؟ ايش هو البيت؟ طيب تعال نعطيك هذا وتعال انت معي جوا.